قال: وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. هنا يوجه رحمه الله المتعلم والطالب والطالبة إلى أهمية توقير المتعلم والتزام حسن الأدب معه بقدر الطاقة. لماذا؟ قال: لما له من الحق العام والخاص، يعني هناك حق عام وحق خاص، فبدأ بالحق العام. قال: أما العام، يعني الحق العام للمعلم على الطالب، فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين، ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما غفلوا عنه، لما عنه غفلوا، ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. الحق العام أن هذا المعلم جلس وتفرغ لينفع الناس ويدلهم على مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح لهم أمور دينهم، فهذا محسن، وينبغي أن يعامل معاملة المحسن بتقدير ما يقوم به وبالاستفادة من هذا العلم وتوقيره كذلك. ثم بين وقال: فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون وفي غيهم يعمهون. فهو أي العلم النور الذي يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا، هو حياة للقلوب والأرواح وحياة للدين والدنيا ونور لهما كذلك. ثم أكد ذلك بقوله: والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه لا خير في الإقامة فيه. فمن كان هذا إحسانه وأثره، كيف لا يجب على كل مسلم ومحبته وتوقيره والقيام بحقوقه؟ أي هذا المعلم الذي أثره هذا الأثر الطيب والأثر المهم والضروري، كيف لا يوقر وكيف لا يحترم ويقام بحقوقه؟ هذا هو الحق العام. قال: وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، لأن المعلم حرص على نفعك أنت أيها الطالب، كذلك المعلم حرصت على نفعك أنت أيتها الطالبة بخصوصكما، فترتب الحق الخاص لأنهما بذلا ما في وسعهما من الحرص على التعليم والإرشاد والتوجيه لتنالوا أعلى الدرجات. قال: فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين المربين للناس بصغار العلم قبل كباره، البادرين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. ثم ضرب مثلا لذلك رحمه الله وقال: وإذا كان من أحسن إلى الناس أو من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول، له حق كبير على المحسن، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا، فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه. قارن الشيخ رحمه الله بين الهدية المالية وهدايا العلم النافع. فالهدية المالية تذهب وتزول، يعني ينتفع بهذا المال أو الهدية فترة من الزمن ثم يذهب، أما هدايا العلم فإنه ينتفع بها العبد طوال حياته، وقد يستمر الأجر كذلك بعد وفاته بنقله للعلم ونشره للخير. فهذا مما يوجب معرفة حق المعلم والقيام معه بحسن الأدب. ثم أرشد الطالب وقال: ولا يخرج عن إشارته وإرشاده، يعني نصح المعلم وإرشاده، ينبغي للمتعلم أن يهتم بنصائح المعلم وإرشاداته ويسير عليها، ولا يكون ممن يبادر المعلم بمخالفة إرشاده ونصحه. قال: وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجته إلى علمه ويدعو له حاضرا وغائبا، يعني إذا جلس يتعلم يظهر حاجته إلى العلم، لا يبين أنه كالمستغني أو المستكبر. قال: ويدعو له، يدعو للمعلم حاضرا وغائبا. قال وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح للعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له. هذا من كمال الأدب ومن حسن الأدب إذا ألقى المعلم أو الشيخ فائدة وإن كان المتعلم أو الطالب قد سمعها قبل ذلك وأدركها وفهمها أو قرأها لا يبين هذا الأمر لشيخه. قال بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة. قال هذا فيما يعرفه، يعني هذا التعامل والأسلوب الطيب وحسن الخلق مع المعلم وعدم إظهار معرفة هذا الأمر وبيان شدة الحاجة إليه فيما يعرفه من العلم. قال فكيف بما لا يعرفه، يعني ينبغي أن تكون الإظهار الحاجة أشد والرغبة أعظم. قال ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية، يعني هذا ليس فقط في طلب العلم بل حتى في المخاطبة مع الناس إذا أخبروك بخبر أو قالوا معلومة معينة حتى وإن كان المرء يعرفها فلا يظهر ذلك ويظهر أنه يستمع وينصت، وهذا من حسن الخلق والأدب في التعامل مع الناس عموما كما قال الشيخ رحمه الله.